بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 41 و200، في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز حا.
احنا واقفين عند ايه؟ حدثنا محمد بن بشر. نعم، محمد بن بشر. حدثنا عبيد الله 72. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت في النوم أني أنزع بدلو بكرة على قليب. بدلو بكرة على قليب. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، ونزع نزعا ضعيفا والله يغفر له.
والمراد بالنزع الضعيف هنا يعني الخلافة، والخلافة ليست انها ضعيفة وانما قصر مدتها. نعم.
ثم جاء،
وإلا فقد كانت خلافة الصديق من اهم مدد الخلافة التي حصلت في الخلافة الراشدة، لانها كانت خلافة تأسيس، كانت صعبة حرجة. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ارتد من ارتد من العرب، كانت امور عظيمة حصلت. لهذا تقول عائشة رضي الله عنها كان لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس كالغنم في الليلة الشاتية، وقد قادهم رضي الله عنه قيادة عظيمة مباركة، ولولا فضل الله عز وجل عليه وعلى الأمة لحصل أمور عظيمة، ولكن الله عز وجل حفظ الأمة بالصديق يوم الردة رضي الله عنه وارضاه. نعم.
ثم جاء عمر بن الخطاب فاستقى فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى روى الناس وضربوا بعطن.
نعم، الشاهد أنها طالت وحصل فيها من الفتوحات والخير ما حصل. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله،
يقول في حاشية قوله: بدلو بكرة بفتح فسكون، بكرة خشبة مستديرة استقى عليها أو استقى عليها، قاله السندي. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن عمر بن نافع عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال عبيد الله: والقزع الترقيع في الرأس.
نعم، يأخذ بعضا ويترك بعضا، وسواء كان هذا بحلق يا اخواني او بتقصير مثل ما هو حاصل اليوم، كان بحلق او كان بتقصير، وانما يسوي بين شعر رأسه فيجعله على درجة واحدة، لكن لا يترك هذا عاليا وهذا منخفضا، سواء كان بحلق وهو لا شك انه اقبح او كان بتقصير. يعني اصبح التقصير الان كأنه يعني هذا فعل الفعل العادي اللي هو كتقصير البعض عن بعض، لكن الكثير الآن من الشباب الحلق، يحلق بالموسى بعض شعره ويترك بعضا، والنبي قد نهى عن ذلك. نعم. نعم. ما في إشكال بالمقص، طيب ما في إشكال، بس المهم إنه يسوي بين إيه شعري، ما في إشكال، ما هو بلازم الماكينة يعني. نعم.
قال حدثنا عثمان قال حدثنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال،
هذا كلام ابن حجر على حديث القزع. نعم.
قال حدثنا عثمان قال حدثنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
نعم.
قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا.
نعم، هذا الشعر الباطل طبعا، هذا الشعر الذي يبطل حقا، هذا الشعر الذي يموه على الناس، هذا الشعر الذي يؤدي إلى الخلاعة. أما الشعر الحسن الذي يؤدي إلى نصرة الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أيده وشجعه، وكان له شعراء يلقون الشعر بين يديه، وقد كان النبي يقول لحسان ابن ثابت رضي الله عنه: أهجهم ومعك روح القدس، أهجهم ومعك روح القدس، وكان يرسل الشعراء. فلهذا الله قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى إذن استثني من هؤلاء الشعراء من نصر دينه بالشعر، بل إن من الشعر ما ينصر به الإسلام ربما أوقع من ضرب السيوف، خصوصا عند العرب الذين كان الشعر صنعتهم، وكان هذا أعظم من الحروب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما استدعى الشعراء لهجائهم وأرسل حسان بن ثابت جاء به وأمره أن ينظر نسبه فيهم، قال: لأستلنك كما تسل الشعرة من العجين. نعم.
قال حدثنا
وقالت عائشة: تشفع أو تستدل بشعر حسان على الشفاعة له، لما قال له: كيف يدخل عليك وهو كذا وكذا، يعني كان قد نقل الكلام، فقالت: لطالما نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لطالما نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال: البيهقي في شعب الإيمان كما ذكر هنا: ينبغي للمرء المسلم أن يحفظ لسانه عن الشعر الذي يكون هجاء أو فحشا أو كذبا، أما الشعر الذي لا يكون فيه شيء من ذلك فهو كغير من الكلام، يستحب المرء أن لا يستكثر منه حتى يشغل عما هو أولى به من قراءة القرآن وذكر الله عز وجل. وقال أبو عبيد في غير الحديث: ووجه الحديث عندي أن يمتلئ قلبه من الشعر حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله، فيكون الغالب عليه من أي شعر كان. فأما إن كان القرآن والعلم الغالبين عليه فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه
طبعا هذا يحمل على إذا كان قد غلب غلبة تؤدي للوقوع في محرم، لكن لو غلب غلبة أنقصت تعبده في تلاوة القرآن وغير ذلك فيكون غاية ما هنالك، وهو ينصر الإسلام بشعره، فيكون غاية ما هنالك مسألة تفاضل الأعمال، وأن بعض الأعمال يغلب على بعض، ولا يكون داخلا في هذا الوعيد، لأن النبي قال: أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، هذا دليل على المذمة التي تساوي المحرم، خير له من أن يمتلئ شعرا، فهذا يكون من الشعر المحرم أو الشعر المباح الذي أدى إلى وقوع في محرم. تبعت إخوان، يكون هذا بالشعر المحرم أو الشعر المباح الذي أدى إلى وقوع في محرم، إنما شعر مباح أدى إلى نقص فضائل أو غلب على غيره فإن هذا لا يعدو إلا أن يكون غيره أولى منه، بس فقط. نعم. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع، وفي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. وقوله قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ هو موصول بالإسناد المذكور، وظاهره أن المسؤول هو عمر ابن نافع، لكن بين مسلم أن عبيد الله إنما سأل نافعا، وذلك أنه أخرجه من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر: أخبرني عمر ابن نافع عن أبيه فذكر الحديث. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ فذكر الجواب وأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي وترك ها هنا شعرة وها هنا وها هنا، وأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه المجيب. بقوله قال إذا حلق، وهو نافع وهو ظاهر سياق مسلم من طريق يحيى القطان المذكور. لفظه قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضا، وقوله قيل لعبيد الله لم أقف على تسميته، ثم ذكر كلاما وقال بعدها قال وفي سياقه ما يدل على مستند من رفع تفسير القدع. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، فقال احلقوا كله أو ذروا كله. قال النووي الأصح أن القذع ما فسره به نافع، وهو حلق بعض رأس الصبي مطلقا. ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول، لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به. قلت إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيدا. نعم. قال النووي
قد يكون هذا أغلبي عندهم أو مشهور أو كان يفعل فيهم، لكن هل هو خاص بالصبي إذا فعل بذلك؟ يعني لو فعله الكبير لينهى عنه؟ لا، المعنى واحد، بل أقبح في الكبير يكون أقبح، ربما الصغير يفعلون على وجه عادة ولا تجمل، إنما الكبير ينبغي أصلا أن يترفع عن هذا، لأن هذا فيه قلة عقل. يعني واحد يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، ولهذا انظر إلى رؤية هؤلاء الذين يفعلون هذا اليوم، يعني تشمئز منها النفوس. يعني ما يدري والله سبحان الله كيف الشاب يستصيغ هذا، كيف الشاب يستصيغ هذا. نعم.
قال النووي أجمع على كراهيته إذا كان في مواضع متفرقة إلا للمداوات أو نحوها.
وهي مداواة يكون بحسب العلة، كأنك تريد مثلا أن تفعل حجامة في هذا الموضع أو شيء فتحلق الجزء هذا فقط، ماشي. نعم.
قال وهي كراهة تنزيه، ولا فرق بين الرجل والمرأة، وكرهه مالك في الجارية والغلام. وقيل في رواية لهم لا بأس به في القصة والقفى في القصة والقفى للغلام والجارية. قال ومذهبنا كراهيته مطلقة. قلت حجته ظاهرة، لأنه تفسير الراوي. واختلف في علة النهي، فقيل لكونه يشوه الخلقة، وقيل لأنه زي الشيطان، وقيل لأنه زي اليهود. وقد جاء هذا في رواية لأبي داود، وقوله وأما القصة والقفى للغلام فلا بأس بهما، القصة بضم القاف ثم المهملة، والمراد بها هنا شعر الصدغين، والمراد بالقفى شعر القفى، والحاصل منه أن القزع مخصوص بشعر الرأس وليس شعر الصدغين والقفى من الرأس.
انتقل. نعم. نعم.
قال حدثنا
قال وقد تطلق القصة على الشعر المجتمع الذي يوضع على الأذن من غير أن يوصل شعر الرأس، وليس هو المراد هنا، وسيأتي الكلام عليه في باب الموصولة. وأما ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو أن يحلق رأس الصبي ويتخذ له ذؤابة، فما أعرف الذي فسر القزع بذلك. فقد أخرج أبو داود عقب هذا من حديث أنس كانت له ذؤابة، فقالت أمي لا أجزها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدها ويأخذ بها. وأخرج النسائي بسند صحيح عن زياد بن حسين عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذؤابته وسمت عليه ودعا له. ومن حديث ابن مسعود وأصله في الصحيحين قال قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وإن زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان. ويمكن الجمع بين الذؤابة الجائز اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل، ويجمع ما ويجمع ما عداها بالضفر وغيره والتي تمنع أن يحلق والتي تمنع
يعني ما يكون قائما على التقصير، إنما له أن يأخذ خصلا من الشعر ويرسله وغيرها قد ضفرها، لا أن تقصر عن غيرها، نعم، فلا يدخل في النهي.
قال والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة، وقد صرح الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع والله أعلم.
نعم. في فتاوى اللجنة ولا فتاوى العلماء؟
العثيمين.
نعم. قال
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ما حكم القزع؟ فقال القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع. النوع الأول أن يحلق بعضه غير مرتب، فيحلق مثلا من الجانب الأيمن ومن الناصية ومن الجانب الأيسر. النوع الثاني أن يحلق وسطه ويدع جانبيه. النوع الثالث أن يحلق جوانبه ويدع وسطه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما يفعله السفل. النوع الرابع أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي. والقزع كله مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه.
يعني أي كان المأخوذ أو المتروك من الوسط من الجوانب، المهم إن في النهاية أنه يأخذ بعضا ويترك بعضا، إنما حلقه كله ساوي، إما أن يكون بحلق أو بتقصير أو بترك. نعم.
والقزع كله مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق كله أو يترك كله. لكن إذا كان قزعا مشبها للكفار فإنه يكون محرما. فإنه يكون محرما، لأن التشبه بالكفار محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه.
نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ما حكم القزع؟ قال المشهور عند العلماء الكراهة، والأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل. النووي ذكر عن العلماء كراهة ذلك، ولكن قد يقال ما هو الصارف؟ السائل من قال إن حلق القفا من أفعال المجوس، هل في دليل على هذا؟ قال الله أعلم، يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا ويكفي.
نعم.
سئلت اللجنة الدائمة ما حكم من ترك بعض رأس الشعر أطول من بعض؟ الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام.
أطول من بعض إشارة إلى التقصير.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال احلقه كله أو دعه كله. قال في شرح الإقناع فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب الرأس، أو أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله عامة النصارى، أو حلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفهاء، أو أن يحلق مقدمه ويترك مؤخرة. وسئل أحمد عن حلق القفا فقال هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وبهذا يعلم أنه لا يجوز ترك بعض شعر الرأس أطول من بعض، وبالله التوفيق.
تمام. يبقى هذا داخل فيه داخل فيه التقصير، إلا لحاجة كما قلنا علة تتعلق بعلاج أو شيء من هذا، فهذا يكون للحاجة. نعم. والحاجة تقدر بقدرها. نعم. متقارب، يعني شيء خارج عن إرادة، لأن مش غير معقول أنه يأتي الإنسان يقص كل شعر، لكن ويحرص على هذا التسوية، فإن وقع شيء ليس بمتعمد إياه يعني يغفر له ذلك. إيه ما أقول لك، لو شيء ليس إيه؟ لا، ما هذا يدخل في النهي الذي يتعمد الإنسان هذا، لأنه يفعله تجملا وليس حاجة، يفعله تجملا، ولهذا لم يكن هذا في وقت من أوقات، إنما يفعل على عادة الشباب، ولهذا الناس لهم في ذلك سبل. يعني كان في كان أو كان أول في عهد أبائنا وإحنا أدركنا هذا، خلاص الشعر كله ما على حد واحد، إنما اليوم بعد ذلك انتقلت المسألة إلى التدريج، هذا يقول يدرج يعني شعره، هذا لا، إنما يكون متساويا، كله متساوي، يكون كله متساوي. فإذا وقع شيء بغير اختيار هذا يعفى عنه، إنما إذا دخل عمدا، دخل العمد، إذا ما الفرق بينه وبين ما نهي عنه من القزع؟ نعم. ولو المعنى واحد، المعنى واحد، لأن إذا كان الحلق فهو التقصير كذلك، لأنه راجع إلى يعني محتمل التشبه هذا القليل، ومحتمل عدم العدل، يعني الناظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد العدل في الأمور، ما يجلس في ظل وحر، ما يلبس نعلا ويترك نعلا، فهذا قائم على يعني العدل، ألا يكون شعره هنا أرفع من شعره، ولا أن هذا قد يكون من فعل أيضا من انخرمت مرؤتهم، وقد يكون لعلة التشبه، يعني قد يدخل فيها علل كثير. نعم.
شيخنا عن النووي ينقل الإجماع على الكراهة.
نعم.
يعني
ما الإجماع على قال إيه؟
التحريم.
قال لكن إذا دخل في التشبب الفساق فيصبح محرما لهذه العلة، لأن تشبب الفساق لا يجوز، فضلا بقى عن الكفار. ولهذا جميع القصات الموجودة عند الحلاقين اليوم بكل الموضات التي ترونها كلها محرمة، ما يقال مكروه، ما يقال مكروه، إنما اللي يقول مكروها فبيحمل على ماذا؟ يعني كون يأخذ البعض يترك البعض دون أن تدخل في علة التشبه. لكن لو دخل في علة التشبه مثل ما ترى الآن، بحيث يصبح رمزا على الفسق، نعم، فهذا محرم، هذا كله محتمل، محتمل. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن فص خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في باطن كفه.
نعم.
قال حدثنا إسحاق
بأن لبس النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم إنما هو من باب عادة، ولما جعله نقشا من باب حاجة، كما جاء في الصحيح يا رسول الله إنهم لا يقرون كتابا إلا إذا كان مكتوبا، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما نقشه محمد رسول الله. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عند الكعبة مما يلي وجهها رجلا آدم سبط الرأس واضعا يده على رجلين يسكب واضعا يده على رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه، فقلت من هذا؟ قالوا عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم، ورأيت وراءه رجلا أحمر أعور عين اليمنى جعد الرأس أشبه من رأيت به ابن قطن، فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال.
جاء في رواية وإن ربكم ليس بأعور، يعني هذا دليل حسي الظاهر على أنه ليس ربا، نقص في الخلق، وإن ربكم ليس بأعور. ومنه أخذ السنة والجماعة أن الله عز وجل له عينان ثنتان حقيقيتان تليقان بجلاله، ويخرج المعطل عن ذلك بماذا؟ بالإرادة العقلي، محال هذا فيه التشبه، كيف يكون له عينان والإنسان له عينان؟ سبحان الله. طب وكيف يخبر النبي بهذا؟ وكيف الله يقول ولتصنع على عيني؟ فيحرفون ذلك، ولو أنهم قرأوا ليس كمثله شيء هو السميع البصير لا أراح واستراح. نعم. من في المنام؟ في المنام. نعم نعم. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هل لبس الخاتم سنة أم للإباحة مع ذكر الدليل؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا نعلم ما يدل على السنية.
نعم.
بل مباح هذا هو الأظهر. الصحابة لبسوا الخواتم، ومنهم من لبسها ومنهم من تركها، فلبسها من باب خواتيم الفضة خاصة، لبس الرجال فيها يظهر. الأقرب فيه أنه من باب المباحات. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه للسلطان، حديث أبي ريحانة وإسناده مقارب، ظاهره أنه يلبسه السلطان، ولكن الأحاديث الصحيحة أيضا دالة على أن لبس الخاتم لا بأس به للرجال مطلقا.
نعم.
ولو كان هذا لغير السلطان فهي أصح لحديث أبي ريحانة، وحديث أبي ريحانة إن صح فهو شاذ من جهة المتن، وإن صح سنده وفي سنده بعض الكلام أيضا. فالحاصل أن الصواب،
بل قد جاء في الصحيح لبس الصحابة الخواتي، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى خاتمه وكان من ذهب فألقى الصحابة خواتمه، وكذلك أيضا حديث الرجل الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فخلع خاتمه ورماه وألقاه وقال: أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من نار؟ فدل هذا على الإباحة، وقال: التمس ولو خاتما أيضا من حديد. نعم.
قال: فالحاصل أن الصواب أنه يجوز لبس الخواتيم للرجال من الفضة، لكن على سبيل الإباحة لا على سبيل السنة.
من الفضة في مقابل الذهب، من الفضة لا من الذهب، وإلا من الفضة، من الحديد، من النحاس، من أي مادة، ما في أشكال. وليس يقصد الشيخ من الفضة فقط، لكن من الفضة لا من الذهب، المعنى من الفضة لا من الذهب. نعم. فإن النبي قال: نعم، على الجواز. نعم. البعض ذهب إلى هذا، تقليد النبي صلى الله عليه وسلم في المباحات التي لم يقصد بها التعبد، لكن هو يتعبد باتباع النبي في الظاهر، البعض أباح، لكن هذا ليس بظاهر، ويفرق بين السنة العادية والسنة التعبدية. طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعبد بهذا لا نتعبد، وإبقاء المباح على إباحته والمسنون على سنته وكذا هو الصحيح، لكن البعض، ويستأنس له بما جرى من بعض الصحابة كابن عمر وأنس رضي الله عنهما أيضا، لما تتبع طعام الدباء وكذا لما رأى النبي يفعله، لكن الصحيح لا. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح أيضا عند البخاري وغيره، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل على ضبا في بيت ميمونة، لما قدم عليه الضب فلم يأكل منه صلى الله عليه وسلم، فلما سألوه عن ذلك قال: لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد بن وليد: فاجتررته فأكلته. هذا بين يدي النبي، ولم يقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم. فالأصل والتفريق بين السنة العادية والسنة التعبدية، والخاتم ولبس النعال السبتية وغير ذلك، إنما كل هذا على الإباحة. نعم. هذا في المنام رؤية. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن سليمان وعبد الله بن الحارث قال: حدثنا حنظلة قال: سمعت سالما يقول: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحلة استبرق، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة تلبسها إذا قدم عليك وفود الناس؟ فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم
لأنها من حرير، ودل هذا على أن لباس الجديد أو النظيف أو المتميز عند لقاء الوفود ومن جامع الناس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين بمجموع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث أن هذا مستحب، أن هذا مستحب، وفيه أن الإنسان يتجمل ويتهيأ للقاء الناس، ولا يكون المسلم هكذا يعني رث الهيئة مع القدرة، إنما لو لم يكن عنده قدرة على ذلك فإن هذا هو المتاح، لكن ما يكون الإنسان يعني مبتذلا بحيث يقول يعني أنا زاهد ويخرج بالمقطع ويستطيع أنه يلبس الله. بالعكس، الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إنسان ما يكون صاحب أموال وصاحب كذا ويخرج بثياب ممزق أو متسخ، فإن هذا الحقيقة ما لماذا تفعله؟ يقول زاهد، هذا فهم خاطئ للزهد. والأمر الثاني اشتغل الناس بك وسوء ظن، يقولون فيك إنك بخيل، إنك بخيل، أو في شيء فكر عندك، فكر عندك، شيء في رأسك عندك فكر. الواحد ما يأمن يا إخوان، صراحة صراحة ما يأمن. زي واحد ما عنده 40 سنة، عنده أكثر من 40 سنة وما تزوج وعنده مال، والله لو عنده علة ماشي، لو عنده علة ماشي هو أدرى، لكن بدون علة أعتقد هذا عنده مرض، عنده مرض، عنده سوء تفكير على الأقل، عنده سوء تفكير على الأقل. لأن المستقيم النفس بيلجأ إلى الزواج، مستقيم النفس يعني بيلجأ إلى الزواج. كل واحد يحب الزواج، يحب الأولاد، يحب يكون أسرة، لكن فقير ماشي، الناس تعرف أنه فقير، مريض به علة هو أضر بها ماشي. فكذلك أيضا كل واحد صاحب نعمة وطالع لابس جاكيت متخيط بإبرة ولا بكذا، يعني ليه؟ يعني ليه عندك استطاعة؟ ففي أمارات تخوف، تخيف الإنسان من طريقة تفكير هذا الشخص، يعني تخيف الإنسان. زي ما تدخل تخطب امرأة تجد أبوها مثلا، تجد أبوها مثلا مدخلها لبس انقابها وعشان تشوف إذا والله هي أعجبها، يبقى مش عارف ترفع إيه وجاي إيه وتحفظات إيه، يعني هذا يدل على حجم العلم عند هذا الرجل. يعني في بيوت تدخل من خلال تركيبة البيت كده نفسه تعرف إن إيه تركيبة العقول، تركيبة العقول. لكن دائما الذي يتفق مع عادة الناس ولا يكون يعني فيه تضييق ولا أيضا توسع ولا كذا، هذا يعني يكون وسط. نعم نعم.
شيخنا شرح الزرقان على موطأ مالك في رؤيا عند الكعبة قال في المنام.
نعم نعم.
قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بحلل ثلاث، فبعث إلى عمر بحلة، وإلى علي بحلة، وإلى أسامة بن زيد بحلة، فأتى عمر بحلته النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، قال إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تشققها لأهلك خمرا. قال إسحاق في حديث
على أن الرجال يلبسون الحرير، إنما هذه للنساء، أو لتبيعها أي تبيعها أيضا لمن يستعملها لنسائه وعلى وجه المباح، أما من يستعمل على وجه محرم فلا يجوز. نعم.
قال إسحاق في حديثه وأتاه أسامة عليه الحلة فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتبيعها، ما أدري أقال لأسامة تشققها خمرا أم لا. قال عبد الله بن الحارث في حديثه أنه سمع سالم بن عبد الله يقول
إنه سمع سالم بن عبد الله يقول
سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول وجد عمر فذكر معناه.
نعم. وهذا يعني قد يقول قائل يعني علامة أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان هنا عن وقت الحاجة، فالله أعلم، إما أن يكون التحريم جاء بعد، وإما أن يكون هذا لاشتهاره لكن جهل الصحابة هنا هذا الأمر فنبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم نعم. ورؤيا ايه بما في هذا؟ قالوا هذه سبق بيانها ان هذا في رؤيا ولا يلزم، فيكون من باب ضرب امثال، نعم، ليس من باب حقيقة واقع. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وأتاه أسامة وقد لبسها فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت كسوتني، قال شققها بين نسائك خمرا أو اقضي بها حاجتك.
نعم، يعني بالبيع أو كذا.
قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة قال سمعت
هذا طبعا سالما في الحرير الخالص، الحرير اللي هو حرير، أما المصنع هذا يشبه الحرير، لك ليس بحرير، ومع ذلك إنسان يتركه حتى لا يظن به ظن السوء. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق، أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول إن الفتنة ها هنا ها، إن الفتنة ها هنا ها.
طبعا لك البداية ليست ها ها، إن الفتنة ها هنا ها، إن الفتنة هنا ها، إن الفتنة ها هنا. نعم. من حيث
يطلع الشيطان، يطلع الشيطان قرنيه.
نعم.
قال حدثنا هشام بن سعيد قال حدثنا معاوية بن سلام قال سمعت يحيى ابن أبي كثير يخبر أن أبا سلمة أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر 29.
نعم.
قال حدثنا أبو أحمد الزبيري
29 و30 كما جاء في الرواية الأخرى أشار هكذا وهكذا وأتم أصابعه ثم أطبق إصبعا وقال هكذا وهكذا. نعم. فالشهر العربي يكون 30 ويكون 29 ولا يكون 28 يوما ولا يكون 31 يوما. نعم.
قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الرحمن بن سعد قال كنت مع ابن عمر.
الرؤية تكون بعد 29 ليلة 30 يتحرى الهلال، إما أن يكون طلع فيكون غدا بدء الشهر أو لا يكون فنتم عدة الشهر 30 يوما كما قال صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيتي وأفطروا رؤيتي فإذا غمي عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له، في رواية فأتم عدة شعبان 30 يوما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الرحمن بن سعد قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فكان يصلي على راحلته ها هنا وها هنا فقلت له فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
نعم. نعم. وهذا أيضا لا يدخل في حد الاقتداء، إنما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما اجتهادا يصلي على راحلته ها هنا وها هنا، فقلت له فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم، لكن نبيه ما تعبد الصلاة في هذه البقعة لفضل، وإذا كان الأمر كذلك فلا يتتبع الإنسان، بل ينهى عن التتبع. ولهذا عمر ابن الخطاب أبوه قد كان ينهى عن ذلك، كما ذكر ابن وضاح رحمه الله أن عمر لما رأى الناس يتجهون اتجاهات فقال لما صلى بهم في احد اصفاره فقال الى اين يذهب هؤلاء، قالوا مواضع صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن ذلك وقال انما اهلك من كان قبلكم تتبع اثر ابيهم او كما قال رضي الله عنه. فهذا لا يدخل في حد الاقتداء، وانما هو اجتهاد من عمر، من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بل ان هذا قد يفضي الى غلو. ومعلوم ان الذين يتتبعون هذه المواضع، اليوم ناس تأتي غار حراء، تأتي غار ثور، وتأتي مواضع نزل فيها النبي ويتبركون بذلك، كما كانوا يأتون مكانا يقال هذا بيت أم هانئ الذي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم منه، كل هذا لا يجوز، كل هذا يجوز. وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي بعدما فتح مكة ما أتى غار حراء يتذكر الأيام الخالية، قد يقول قال يعني أنا أفعل هذا من باب تذكر ومن باب لا تأتي هذا الشيء، لا تأتي هذا الشيء أبدا. تتذكر ماذا؟ يكفيك أن تتذكر من السنة، قد كان النبي يأتي غار حراء فتحنث فيه ويتعبد وكذا، ليس باللازم أن تذهب إلى هذا المكان، ليس باللازم أن تذهب إلى هذا المكان، فإن الناس يقتدون بك، الناس يقتدون بك، ولم يكن هذا من هدي السلف الصالح. ولهذا كما قلنا من قبل ونبهنا مشروع السلام على النبي ومحاولة إيجاد حياة تماثل وتشابه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع، ينشئون مكة الأولى على ما كانت عليه، لا شك أن هذا مشروع نسأل الله ألا يتمه، هذا مشروع خطير، هذا مشروع خطير، هذا إبليس يعني معذرة ولو كان بعض يعني أهل العلم يقول أقول هذا مشروع إبليس، ومن عرف الشرك ومداخله وعرف الشيطان وطرقه عرف أنه مشروع إبليسي. أقول وتحملها مشروع إبليسي. أي حاجة وقد مر على الأمة قرونها المتتابعة وما فكر أحد أن ينحت صورة لبيت من بيوتات رسول الله أو لموضع من مواضع رسول الله أو موضع صحابة رسول الله. هذا والعلم موجود، فكيف وقد نسي العلم إلا من رحم الله، وعظم الجهل وصارت الطرق منتشرة في المسلمين اليوم، شاذلية رفاعية، الناس نحتوا من الخيال ما يعبدونه، فكيف إذا جئنا لهم بالعيان؟ هذا بيت خديجة وما أدراكم ما خديجة هنا، وهذا بيت ورقة، يا الله بيت ورقة هناك، الناس جاهزة من نفسها أصلا، الناس عندهم ما يحتاجون، الناس نحتوا من المدينة اليوم ويمشون في شوارع المدينة ينحتون في الخيال أمورا، كيف لو جئنا لهم بمدينة متكاملة؟ هنا بيت ورقاء وهنا بيت خديجة وهنا بيت عثمان وهنا بيت رسول الله وهنا كان وهنا كان، بالله عليكم ماذا سيصنع الناس؟ إلى أن هدموا في المسجد الحرام ما هدموا الآن للتوسعة، كان يوجد عمود، هذا عمود أم هانئ في مدخل باب الملك عبد العزيز، هذا بيت أم هانئ، تجد العمود يفوح مسكا دائما، تبركم بالعمود. طب ما علاقة العمود ببيت أم هانئ؟ خلاص هذا بيت أم هانئ، الذكرى الذكرى. فهذا مشروع إبليسي إبليسي، يقال إحياء أو يعني تقريب لصورة عليها النبي وكذا، الحمد لله عندنا كتب مقربة الحمد لله، من أراد أن يعرف هذا موجود والحمد لله. وبعدين هل يترتب على هذا حاجة شرعية؟ ما يترتب على هذا حاجة شرعية، ما يترتب على هذا حاجة شرعية، يعني ما الحاجة الشرعية؟ ما يترتب على هذا حاجة شرعية. فمعلوم أن سير إبليس في الناس معروف، هو هل عبدت الأصنام إلى بهذا؟ أول أصنام وضعت كانت أصنام لماذا؟ أليس رجال صالحين؟ وبعدين انظر الرواية، شوف الرواية، ها فلما مات هؤلاء ونسي العلم عبدت، نسي العلم نسي العلم. الآن عندك الحجاج 4 ملايين ولا 5 ملايين، كم منهم الموحد السني السلفي كم؟ فإذا جاء عنا هذا مزارا، ثم انظر سبحان الله يجعلنا خارج حتى منطقة الحرم حتى يرد إليه من يرد، ما هو بلازم أن يردها المسلمون، يعني يكون هذا يا الله يا أخوان يا الله، سأل الله ليتمها، سأل الله ليكون، أسأل الله أن يوفق أهل العلم وأهل الإمرة. إذا كان من أولها من أولها الغلو حصل، من أولها صاحب المشروع اللي كان كلام عليه بيحتفظ بالأقلام، الأقلام اللي كتب بها بيحتفظ بها، طب بتحتفظ بها لك؟ الأقلام ارمي مثلا، يعني أنت بتكتب شيء أي أقلام تحتفظ بها من أولها من أولها، تبقى الأقلام إن شاء الله نعمل فيها إيديات، يعني الأقلام اللي كتب بها المشروع يعني نعمل فيها يعني خدها في أحضاننا ولا نعمل فيها يعني، وهل تباع ولا ترمى ولا إيه؟ إذا من أولها من أولها الأقلام يا أخواني بيحتفظ بها، هذه أقلام محتفظين بها اللي كتب بها المشروع، طب اجعلها موسوعة علمية مثلا مكتوبة، لكن نحولها إلى مدينة مكة حتى إيه؟ وهتعيد بقى شجرة بيعة الرضوان ولا ايه؟ اجتثى عمر، اجتثى الموحدون الاوائل، اجتثى فاروق الامة، هنعيد الشجرة مرة ثانية، هذه الشجرة بايعها تحتها الصحابة، وهذا المكان الذي كذا، وهذا الغار، وهذا وهذا، يعني مدينة على غرار ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عرف وسائل الشيطان ودرس التوحيد بحق وعرف مقاصد الشريعة وعرف كليات الضلال في سائر الأمم، عرف أن هذا مشروع إبليسي، والله مشروع إبليسي إبليسي. والموحد العالم فعلا يأتي يعلم الناس في الكتب، اكتب أوصاف، ما زلنا نعرف يعني قدح، ويعني هذا هذا صف هذا بكلامك. لكن أن نحولها إلى واقع، الناس ما يحتاجون، الناس تعالوا عندنا تفرجوا، تعالوا تفرجوا عندنا. هذا كان هنا رجل سيدك أبو دراع، مع ركبنا معاه طر دراعه وجاه هنا، طيب وإحنا نعمل إيه في دراعه يعني؟ نعبده من دون الله. وهذا كان هنا رجل ما أدري كان له كرامات، ما بالك بقى لو إن ده حقيقة، ده كان هنا الرسول، لا أبو دراع ولا أبو حصير، ده كان الرسول وأبو بكر، وده بيت عمر، وده بيت كذا، وده هذا لا شك. نعم، الله المستعان، اللهم نبرأ إليك من هذا المشروع. نعم.
قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولا يعني هذا يعني بعض العلم لما يعني اجتهدوا وجوز أن هذا يكون مبتدعا وكذا، لكن يقول أخطأ، هذا خطأ، هو يجتهد يظن أن هذا من باب تقريب سنة ومن باب كذا، لكن هذا خطأ يرد، لكن ليس يعني من أفتى بعد يقول هذا مبتدع، لكنها فتوى خاطئة. نعم، هذه فتوى خاطئة، أو أنه يجوز الشرك، أو أنه لا طبعا، أو يجوز الغلو أو كذا، لا. نعم.
قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا من الحجر إلى الحجر ومشى أربعة.
نعم، فالرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول، وذلك من الطواف الأول فقط، طواف الأول إن كنت معتمرا في طواف العمرة، إن كنت حاجا مفردا أو قارنا فطواف القدوم، أما من تنفل وتطوع بالطواف بعد ذلك فليس فيه رمل ولا الضباع طبعا، لأنه التطوع بعد هذا بتكون لابسا ثيابك. نعم، فلهذا يكون في الطواف الأول هو طواف القدوم أو طواف العمرة، أما الطواف المتطوع به فلا رمل فيه ولا الضباع. حتى لو أن الإنسان طاف الإفاضة يوم الحج، يعني جاء مثلا من الجمرات وما اغتسل وتصيب، لا، نزل على مكة مباشرة بإحرامه، يعني بملابس الإحرام، هنا لم يعد لها فائدة، يعني لا ينبغي أن تطوف طواف الإفاضة مضبعا مظهرا كتفك الأيمن، يعني هذا صار لباس عادي الآن، يعني ما هو أنت تطوف وأنت محرم، لا، أنت تطوف وأنت حلال الآن، فلا عبرة به. نعم.
قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أسامة بن زيد قال حدثني النافع عن ابن عمر رضي الله عنه.
في مسلمات يا أخوانا صراحة الإنسان يستفيد من موقع السلف، زي مسألة سد الذرائع، خذها مسلمات ولا تستفتي شيخ يا أخي، لا تكن بليدا بارك الله فيك، يعني خلاص سد ذرائع للشرك وكذا وكذا، خلاص سدها. اثنان، ترقي العلم على يد الأكابر والمعروفين بالسنة، خلاص دي مسلمة ما تسأل بقى، خلاص ناس معروفين بالسنة أكابر، كبير موجود لا تعدل به أحدا، وناس معروفون بالسنة ومعروفون بالمهدي مسلمة ما تسأل، خلاص خذها بقى، خذها، انت هترجع تسأل فيها تاني، يعني تريد خلاص ما ترجع فيها مرة ثانية، واحد عندك في ناحيتك في مركزك في جمهوريتك واحد كذا ولا يعرف بسنة ولا هذا، تقول لا درس على يدي اللغة ولا درس على يدي ما أدري إيه، اترك هذا بارك الله فيك، يبقى هذه مسلمات، هذه مسلمات سد ذرائع الشرك وكذا. أهل البدع لا تتخذهم بطانة، خلاص مسلمة لا تقرأ لهم وتلقى على دين العلم ولا تتخذهم بطانة. دي مسلمات، هذه مسلمات. نعم نعم. تجمع كلام هؤلاء في مثل هذا، تجمع كلام هؤلاء وتحمل التزكية هذه على أحد أمرين من ذكاء، إما فيما يتعلق بمبحث الرواية كونه ضابط أو غير ضابط، الأمر الثاني أن يكون ذلك قبل تلبسه بالبدع، أن يكون هذا قبل تلبسه بالبدع، قبل ظهور بدعته، فقد يكون هذا ثناء قديما. ولذا أحمد نفسه في الربيع مثلا صارت له في أقوال نهايته أنه معتزليا وكذا، قبل لا ما كان يكون هكذا. فإما أنه يحمل على أن هذا كان قبل ظهور بدعة أو عدم معرفة بها، أو يحمل في التوثيق وكذا على ما كان منه في باب الرواية، في باب الرواية. ولهذا إذا ثبتت بدعته فيكون من أثنى عليه يكون أثنى عليه من قبيل روايته، يعني أقصد من وثقه من قبيل الرواية، ويدخل هذا في باب الرواية عن أهل البدع، يدخل باب الرواية بشرطها طبعا، بشرطها، فيحمل هذا على ذلك. أو يكون أنه ما وصله بدعته فيكون قد قال فيه القول قبل المعرفة أو غير ذلك. وعليه فإن القاعدة عندنا أن المثبت مقدم على النافي، فمن أثبت فيه بدعة وأثبت فيه جرحا مفصلا وأصبح فيه كذا، هذا يقدم على المثبت فيه تعديلا وتوثيقا. ليه؟ لأن المثبت مقدم على النافي طالما المورد واحد، ليس هو مورد يعني مختلف، فطالما المورد ايه واحد. نعم. فتخلص في النهاية إن كانوا من جهة الرواية متفقين على قبول روايته فهذا مبحث آخر متفقون على بدعته، فيكون هذا ممن روي عنهم من أهل البدع بشرط الرواية عن أهل البدع، بشرط الرواية عن أهل البدع. طيب، أو ليسوا متفقين في مسألة البدعة، فيكون من أثبت ذلك مقدما على من نفى ذلك، لأنه قد يكون الحكم عليه بذلك قبل وقوع في البدعة، وقد يكون قبل معرفته بذلك، لأن مثل هذا يتفوت الناس فيه. ولهذا قال بعضهم لو عرف أحمد ما عرفنا لقال مثل ما قلنا، فيحمل على هذا يعني. نعم.